أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قالوا رحمهم الله تعالى: الرحمن ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى، وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الأعمال.
قلنا في المرة الماضية أن الرحمن الرحيم اختلف العلماء في الفرق بينهم، فقيل أن الرحمن من كانت رحمته واسعة، والرحيم من كانت رحمته خاصة بالمؤمن، وهذا قول مشهور عند السلف. القول الثاني أن الرحمن وصفه والرحيم فعله، فلوصفه يقال الرحمن، ولبيان فعله ورحمته بالخلق يقال الرحيم، فلأنه سبحانه وتعالى قد امتلأ بالرحمة يقال الرحمن، ولأنه يرحم عباده و ينشر هذه الرحمة بينهم وينزلها عليهم يقال رحيم. والقولان لا تعارض بينهم، يمكن اجتماعهما والحمد لله، وهما أشهر الأقوال في الفرق بين الرحمن والرحيم. ثم قال: مالك يوم الدين. مالك وتقرأ ملك، مالك وملك. الملك هو الذي يهيمن على الأشياء وإن لم يملكها بذواتها، والمالك هو الذي يملك الشيء وإن لم يكن مهيمناً على الأشياء. فملك البلاد يكون مهيمناً مسيطر، لكن قد لا يملك الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية أو الشيء الفلاني. والمالك هو الذي يملك الشيء، أنا أملك هذا لكن لست ملكاً على هؤلاء الجنود أو على هؤلاء الشيء. إذن فالله عز وجل يصح وصفه بأنه مالك، مالك لكل شيء، ومنه يوم الدين، ويصح وصفه بأنه إيش؟ ملك، أي مهيمن ومسيطر على ذلك اليوم العظيم. إذن هاتان القراءتان ليس بينهما تعارض، وعندنا قاعدة وهي أن القراءات القرآنية لا يمكن أن تتعارض. لماذا؟ لأنها كلها من عند الله عز وجل، فلا يمكن أن يعارض أحدها الآخر، لا يمكن أن يعارض أحدها الآخر، تنزيل من حكيم حميد. فلا يجوز للإنسان يتوقع أن قراءة تتعارض مع قراءة أخرى، بل ما كانت قراءة صحيحة إلا لأنها تزيد القراءة الأولى وتوسع معناها وتبين وجها لم تبينه القراءة. ولذلك العلماء يقولون القراءتان بمنزلة الآيتين، فمن قرأ مالك لها معنى، من قرأ ملك لها معنى. طيب، يوم الدين ما معنى الدين؟ الدين بمعنى الجزاء والحساب، وليس الدين بمعنى العقيدة والعبادة والعلم، لأن الدين يأتي العربية بهذا المعنى ويأتي بمعنى الجزاء والحساب، كما في قوله: كما تدين تدان، كما تجازي وتعمل تجازى ويعمل معك. مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة بإجماع المفسرين. ويأتي السؤال: لماذا ذكر أن الله مالك ليوم الدين ولم يقل مالك للدنيا والآخرة أو مالك للعالم كله؟ لماذا نص على يوم الدين؟ من يجيب على هذا السؤال؟
لأنه مختص بملكه.
ملكيتي وملكيتي وللدين، حيث إن في الدنيا ملوك الدنيا
أيوة.
قد يترهم أنهم يتقاسمون في بعض ما يملكون.
نعم، في يوم الدين لا يستطيع أحد أن يدعي الملك، لا من البشر ولا من الجن والشياطين ولا من الملائكة، الجميع بين يدي الله خاضعون جليلون، قد ظهر ملك الله فيه. في الدنيا نجد ملكا يخاف الناس منه ويقول أنا ملك هذه البلاد، أو أنا أملك هذه الأموال أو هذه المزارع والبساتين أو هؤلاء العبيد والجواري، فهو يظهر لنا ملك وإن لم يكن ملكا حقيقيا. أما في يوم القيامة فالجميع يبعثون أذلاء خائفون، بل إن ملوك الدنيا وجبابرة العالم يأتون وهم في أذل ما يكون، يعني يبعث الجبارون يوم القيامة أمثال الدرع حتى يطعهم الناس في أقدامهم، يعني كما تعاظموا على الخلق في الدنيا فإن الله يصغرهم في الآخرة ويذلهم. لاحظتم يا أخواني جزاء الفرق، والجزاء في الشريعة في عامته فيما رأيت كله من جنس العمل، يأتي من جنس عمل هذا الإنسان الذي استصغر الناس يصغرهم، هذا الرجل الذي سرق أموال الناس في يده إيش؟ تقطع اليد، يعني نفس المكان، وهذا أتم في العدل. طيب مالك يوم الدين، لاحظوا بعد ما ذكر الرحمة ذكر ملك يوم الدين من باب إيش؟ الرهبة والخوف. اعلم أن هذا الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وشملت الكافر والمؤمن والبر والفاجر هو ذاته الذي يملك يوم الدين، يعني الذي يجب عليك أن تخاف منه لأن الدين والجزاء والحساب عنده وهو الذي يملك أمره، فيجب عليك أن تخاف الله عز وجل. فكأن الفاتحة بهذا قد جمعت إيش؟ الترغيب والترهيب، الوعد والوعيد، وهي كلها من أسماء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، خمسة ذكرت الله عز وجل في هذه السورة، وجمع فيها بينما يرهب وما يرغب وما يحبب وهو رب، وما يهيب وهو الله، يعني اسم الله في الهيب الجامع لجميع معاني أسماء الله عز وجل. إذن عندنا كم؟ خمسة أسماء لله عز وجل افتتحت بها هذه السورة وذكرت في ثنايا الله عز وجل. طيب قوله مالك يوم الدين جاء في الحديث قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إيش معنى أثنى علي؟ يعني كرر المحامد وثناها، أتى بثناء بعد ثناء أو حمد بعد حمد يسمى ثناء. مالك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قال العلماء التمجيد إنما يكون بصفات الملك والكبرياء في العظمة، يقال المجد لفلان يعني العظمة والكبرياء، نحن نريد المجد نريد إيش؟ التمكين والملك والهيمنة والسيطرة. فقال مجدني عبدي، لأن بعض الناس يحفظ الحديث وتختلط عليه الأمور بسبب أنه لا يعرف المعنى. فالأولى حمدني عبدي لأن الحمد لله رب العالمين، الثانية لما كرر المحامد إيش قال؟ أثنى علي عبدي، الثالثة لما ذكر الثناء على الله بما هو من صفات إيش؟ الكبرياء والعظمة والملك والجبروت قال مجدني عبدي، وهو قول مالك يوم. واضح يا إخواني؟ نعم.
وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. إنا نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا فالأمر كله بيدك لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده. وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء.
نعم. الآية الأولى مالك يوم الدين قال في هذه الآية تذكير للعبد بإيش؟ كل يوم. مع ذلك ما نتذكر اليوم الآخر من تلاوتنا لقول مالك يوم التي فيها التذكير بالجزاء والحساب. ستحاسب يوم القيامة على مثاقيل الذر من عملك. مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال في الآية الأخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم الله أحد. أنت الآن لا تتصور دقة ما يذكر في هذا الكتاب. وبالمناسبة ما يذكر في كتابك نوعان، نوع يكون عليه الجزاء والحساب وهو النوع المكتسب الذي فيه ما يأمر الله به أو ينهى الله عنه، ونوع آخر ليس داخلا تحت التكليف، يعني مما يقوله الإنسان من الكلام العادي الذي ليس فيه شيء محرم وليس فيه شيء مشروع. مثل لو قلت اليوم برد، اليوم حر، طلعت الشمس، السحاب قريب، فلان يسكن في هذه الدار، كلام عام واحد. هذا الكلام الذي تقوله يكتب لكن لا يكون عليه الجزاء يوم القيامة، لأن الله تعالى عز وجل لا يكلف الله نفسا بما وسعها، لها ايش؟ ما كسبت من عمل أمرت به وعليها ما اكتسبت من شيء قد نهيت عنه. أما إن كان لم تؤمر به ولم تنهى عنه فإنه يدون لكن لا يكون عليه جزاء ولا حساب. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل أقوالك محصاة، كل أعمالك مدونة، لكن منه ما يكون عليه الجزاء وهو ما نويت به قربا ويكون صالحا عند الله، ومنه ما لا يكون كذلك. إذن هذه الآية تذكرنا بقاعدة عظيمة من قواعد الشرع وهي قاعدة اليوم الآخر، ولا يصح إيمان عبد إلا باليوم بالإيمان باليوم الآخر. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين. معنى إياك نعبد ماذا يا إخوان؟ ما معنى إياك نعبد؟ لا نعبد إلا أنت، يعني إياك نعبد أصلها نعبدك، لكن كلمة نعبدك ليس فيها الحصر يعني أو القصر على عبادة الله. ولذلك في العربية قاعدة تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر أو مؤذن بالحصر، فجيء بالكاف مع إيا الضمير المنصوب وجعلت مقدمة ليكون إياك نعبد، فمعناها لا نعبد إلا أنت، لكن كلمة نعبدك لا ليس فيها هذا المعنى. يعني لو قلت أحبك معناها أني أحبك، لكن ما يمنع أني أحب فلان، ليس فيها حصر. أما إذا قلت إياك أحب فمعناها لا أحب أحد إلا أنت، واضح؟ قول إياك نعبد هي التوحيد كما عبر الشيخ قبل قليل، معناها لا نعبد إلا الله، ولذلك تفسر إياك نعبد بلا إله إلا الله لأنها بمعنى لا إله، فهي في يعني عمق التوحيد. يعني هي بمعنى كلمة لا إله إلا الله. طيب وإياك نستعين معناها لا نستعين إلا بك، لا نستعين إلا بك. طيب يأتي السؤال عنه، إياك نعبد، لماذا جاءت بصفة الجبر؟ لماذا قال إياك نعبد؟ ما قال إياك أعبد؟ عجيب. بالحالة تبتسم وما أدري عندك جوال.
لا ممكن يقصد يعني من جواله والقلب والجميع.
والله ما مرت فيه لكن ما أشوف فيه مال منها. نعم.
قد يكون الإسلام يحث على الجماعة.
أحسنت. هذا من باب الحث على الإجتماع. فنحن جميعا نعبد ونتقرب إليك بهذه القربات ونزدلف بها إليك. هذا واحد. اثنين، كونك تذكرها بصفة الجماعة أدل على التواضع من أن تذكر العبادة بصفة الفرد. يعني الآن لما إذا جئت إليكم فأكرمتموني، ونفترض الذي أكرمني رياضة، يعني ذبح ذبيحة أو إلى آخره، تسويها كل أساس نكمل المثال. طيب لعله إذا جاء بالزوجة إن شاء الله. طيب المهم يقول هو الإخوة أحب إكرامك. إيش يقصد بهذا؟ يقصد أن يتواضع، لا ينسب الشيء إلى نفسي، لا ينسب الشيء إلى نفسي. فكأنه يقول أنا مع هؤلاء صنعنا شيئا، لكن لو قال أنا أكرمتك فهو إيش؟ يتباهت ويترفع. فكأن هذه الآية وهذه النون تعلمنا إيش؟ التواضع، وألا نعتد بأعمالنا. ويكتج بعض الإخوة ما شاء الله بنيت هذا المسجد، يقول الإخوة جزاهم الله خير تعاونوا، هو صاحب الفكرة هو اللي مول، فيقول جزاهم الله خير إخوة تعاونوا كان هذا بفضل الله ثم بفضل، يقصد بذلك ماذا؟ هضم نفسي. كذلك هنا إياك نعبد تريد بذلك هضم نفسي، وكذلك إياك نستعين. إذا عندنا إيش؟ ملحظة، الملحظ ذكره الحارث وهو الجماعة. طيب ملحظ الجماعة ماذا يعني؟ يعني أن المسلم دائما وأبدا يسعى إلى أن يعيش مع جماعة وأن لا يستقل بنفسه، لأن مآل الأمور التي تكون فردية مآلها إلى إيش؟ إلى الانقضاء والذهاب والزوال. بينما الأمور الجماعية مآلها إلى البقاء. ولذلك لاحظوا العالم ينادي بشيء مهم، يقول المؤسساتية. ايش معناها المؤسساتية؟ هي العمل الجماعي. في النهاية أن العمل لا ينسب إلى فرد ولا يتأثر بذهاب فرد، بل يبقى ببقاء هذه الجماعة. وهنا نؤكد لإخواني على الإخوة إذا عملوا أن يعملوا بروح الجماعة، وحتى لو أن هذا العمل الذي بدأ واحد منهم ينبغي لهم ألا يبرزوا هذا الواحد، بل يبرزوا ذلك. لأنه الآن يعني رسخ في ثقافتنا أننا لازم نبرز رمز ونجتمع حوله، فإذا ذهب هذا الرمز تفرقنا. أو يقول الناس خلاص ذهب الرمز، إذن لا داعي لأن نتبرع لهذه المؤسسة ولا داعي لأن ننضم إليه. لا، ينبغي أن نؤكد دائما على روح إيش؟ الجماعة، بمعنى أن العمل كل هذا ينسب إلى هذه المجموعة كلها. وأن فلان وضع رأسا لضرورة أن يكون هناك رأس، وليس لأنه هو الذي يقوم به العمل ويسقط بسبب ذهاب العمل. هذه فكرة في الجماعة مهمة جدا. بعض الناس الآن خصوصا في الصف السلفي دائما يتحسسون من التجمل، ويعني أن يكون الناس مثلا منظمين في عمل معين يقومون به، قد وزعت الأدوار بينهم. هذا التحسس ليس من الشرع، بل بالعكس الدين جاء بالحث على الجماعة والأمل بها والأمر بها خصوصا فيما يتصل بأحوال الأمة. دعك ما يتصل بك شخصيا، صلاتك، صيامك، عبادتك، ذكرك، هذا جانب شخصي بينك وبين ربك، لكن ما يتصل بعز الأمة لابد أن تكون مع جماعة. تريد أن تعز الأمة بدون جماعة؟ ما يمكن، لا يمكن. ولذلك عندما تعمل أعمال فردية تريد بها عز الأمة ما يكون هذا. صح أنها تؤثر أثرا معينا في جانب من الجوانب، لكنها في النهاية لا تؤدي إلى الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الناس. ولذلك قال الله عز وجل: ولتكن منكم إيش؟ أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الإيمان. فالحال الذي نحن فيه الآن حال استثنائية، كانت الأمة تحت راية واحدة قرابة 12 قرنا، كان لها إمام، دولة، جيش، ويعني جميع الجهود الفردية تصب في مصلحة هذه الجماعة. لما جاء العدو وقسمنا أقساما أصبحنا نستحلي الفردية ونستعبدها، علما بأن يا إخواني الجماعة يحصل بسبب بركتها ما لا يحصل بسبب الفرد. هذا كم يا إخواني؟ هذا كم؟ طيب وهذا كم؟ لا 11 كذلك. هذه جماعة، جماعة ميزتها يا إخواني أنها تضاعف من بركة صنع الفرد حتى تجعله 10 أضعاف. صحيح؟ لأنك وحدك ما تستطيع أن تغطي كل شيء، فإذا جاء صاحبك استطعتما أن تصنع شيئا كبيرا. طيب فكيف إذا جاء 30 شخصا كل واحد استلم مهمة، وهذه المهمة مدروسة معروف مكانها في اجتماعها؟ نفترض نحن الآن نريد إعزاز الأمة الألبانية في كوسوفا مثلا، أقول يا فلان أنت وفلان تتولون برامج المرأة وحماية الفتيات من التبرج والتغريب وكذا، تضعون خطط وكذا وترسمونها وتتابعونها، وأنت يا فلان وفلان الشباب، وأنت يا فلان وفلان الأطفال، وأنت يا فلان وفلان الاقتصاد، وأنت يا فلان وفلان مكايد ومكر الأعداء، وأنت يا فلان وفلان. كل واحد منا أخذ زاوية، وفي النهاية هذه كلها منظمة ومرتبة وتسعى في اتجاه واحد. سعينا بجد وقوة. خذوا مني ما تمضي 5 إلى 10 سنوات حتى نستطيع أن نحقق ما نصبر، حتى نستطيع أن نحقق ما نصبر. يعني انظروا للدول اللي كانت قبل 20 سنة، دول كانت فقيرة وليس عندها شيء ولا بيدها شيء، أصبحت شيء. سنغافورة هذه قبل 30 سنة كانت دولة فقيرة. اقرأوا سيرتها في يعني مسيرتها. ماليزيا قبل 25 سنة كانت يعني شعب فقير ومسكين ويعتمد على الزراعة وأشياء معينة من هذا الطبيعي، لكن تحولت بعد ذلك من دولة قوية وصارت رقما صعبا في المعادلة السياسية والاقتصادية. السبب هو أن هناك عمل منظم ومؤسسي واجتمع عليه ناس، ولا يمنع أن اجتماع الناس ينبثق من هم فرد، لكن هذا الفرد لم يعد وحده بل عمل ومعه طواقم كثيرة جدا. أنا أتكلم عن هذا لإخواني من وحي قوله إيش؟ إياك نعبد. أنا أشير لها بالحالة حتى ترسم إيش الصورة بين الجماعة وبالحالة. يا بالحالة خليك رأس الجماعة تزعج روح الجماعة. طيب سؤال ثاني، بقي 3 دقائق. سؤال ثاني وهو لما قال إياك نعبد وإياك نستعين، قدم العبادة على الاستعانة. سؤال: أليس كل عبادة بحاجة إلى استعانة؟ فلماذا قدم العبادة على الاستعانة؟
من باب تقديم الغاية على الوسيلة.
من باب تقديم الغاية على الوسيلة، هذا صحيح. 2
العمل الخاص.
لا، والاستعانة عميقة
العبادة
هي العام، والاستعانة هي
الخاص.
فقدم العام على الخاص؟ ما لأن العبادة فيها خاصة.
نعم. الاستعادة للهم من التعبد كأنه ذكر العبادة وذكر شيء من تفاصيلها
من أنواعها. جميل. لأن العبادة أعم من هذه الزاوية، والاستعانة هي نوع من التعبد لله عز وجل. أنت استعنت الله بالدعاء وكذا، هذا صحيح. ثلاثة، حركوا عقولكم مع القرآن. العبادة من حق الله، وهذه السورة قد قسمت قسمين. القسم الأول لله، وهو قول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، ثلاثة ونصف، ثلاثة ونصف. طيب، والاستعانة من إيش؟ حظ العبد، وإذلك جعلت مع حظ العبد. يعني وإياك نستعين فيما تستعين به يا عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذلك يقول الله في هذه الآية: هذه بيني وبين عبدي. طيب، أيضا العبادة من توحيد الألوهية. إياك نعبد، توحيد الألوهية، وإياك نستعين، توحيد الربوبية. والعبد إنما يتميز حقا، وهذا هو مجال المفاصلة والخصومة بين الرسل وأعدائهم، في الأول ولا في الثالث؟ في الأول، لأن الثالث لا ينكره عامة الخلق، فجاء به أول. وكما قال الأخيار: العبادة إيش؟ هي الغاية، والاستعانة وسيلة إليها. إذا قدمت العبادة على الاستعانة لهذه الأغراض التي ذكرناها. الله أعلم.